دوت انتفت الكرامة في حالة حتما سيرجع حق شعب المستلب ميلاد حلم كل يوم يقترب في صفحة يطوي مآسيها الزمان أنا لا أذل ولا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلب تحترق وما أدراك ما حلب. أغيثوا حلب وأطلق المسلمون عناوينهم وتوالت الصرخات من يمين وشمال بعد هذا الهجوم الوحشي الذي تتعرض له المدينة: غارات، صواريخ، قنابل وطائرات، قصف وحشي همجي. إنه مسلسل من مسلسلات التترية يقوم بها اليوم أحفاد بن العلقمي الباطنية، أهل الخبث، أهل الحقد، أهل الشر، أهل البغي، أهل العدوان، فيما نراه من مسلسل التصفية والهجوم الوحشي على المسلمين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ماذا فعل لهم أهل حلب؟ ما هي جريمة أهل حلب؟ ما هو السبب الذي من أجله يقوم سوق التصفية في حلب؟ حلب واحدة من بلدان الشام. حلب المدينة الشهباء، مجمع الجيوش والأجناد وملتقى عساكر أهل الإسلام. حلب من بلاد الشام القديمة العريقة، واسعة الخيرات، حسنة المنازل، حصنها حصين وهواؤها طيب، هكذا يقول المؤرخون. سميت حلب لأسباب ذكرت، لكنها مدينة قديمة، قديمة جدا، من قبل العمالقة. والذي يعنينا في تاريخها أهم حدث فيها على الإطلاق، وهو دخول الإسلام إليها. استولى ملوك الروم النصارى قديما على حلب، وكانت أنطاكية بالقرب من حلب دار ملك قياصرتهم، إلى أن آل الأمر إلى هرقل، ووافق ذلك سنة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما انتشر الإسلام في جزيرة العرب، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال سراياه، وحصل ما حصل من معركة مؤتة ومعركة تبوك، ومعركة مؤتة وغزوة تبوك. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية عشر للهجرة، جهز أبو بكر رضي الله عنه البعوث إلى الشام، وأمر على الجيش جماعة من القادة المجاهدين الفاتحين: أبا عبيدة بن الجراح، وعمر بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم جميعا، إلى أن افتتح المسلمون أجناد الشام في وقعة اليرموك سنة 15 للهجرة بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ففتح حمصة، ثم بعث خالد بن وليد ففتح قنسرين، ثم سار خالد إلى حلب فتحصن منه أهل حلب، وجاء أبو عبيدة حتى نزل عليهم، فطلبوا إلى المسلمين الصلح والأمان، فقبل منهم أبو عبيدة وصالحهم وكتب لهم أماما وذا كتب لهم أمانا. ودخل المسلمون حلب من باب أنطاكيا. باب أنطاكيا موجود إلى الآن، باب أنطاكيا. وبنوا هناك مسجدا بناه المسلمون، أول معروف بمسجد شعيب أو جامع الشعيبية أو جامع التوتة، أول مسجد بناه المسلمون بحلب عند فتحها سنة 16 للهجرة. وهذا الفتح الإسلامي العظيم هو الذي تغيرت به المدينة. حلب بقعة مباركة من بقع الشام، وكل ما جاء في فضل الشام ومناقبها فهو منطبق وثابت لحلب ولأهلها، لأنها من بلاد الشام. وذكر بعض شراح الحديث أن جيش حلب من خيار أهل الأرض في آخر الزمان، وذكروا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، موضعان بالشام قرب حلب. حلب هذه ستشهد مشاهد عظيمة جدا، وسيكون لها شأن في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: فيخرج إليهم جيش من المدينة. إذن لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. فما هي المدينة المقصودة؟ قال بعض المدينة النبوية، قال بعضهم دمشق، وقال بعضهم حلب، وهي أقرب مدينة إلى ذلك الموقف أو الموقعة. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، يعني غزوا بلادنا فأصابوا منا سبيا، نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. الموقع مشهور، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في نتائجها، قال: فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم، يعني المسلمين أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث أي الباقي من المسلمين لا يفتنون أبدا فتحسن خاتمتهم. قال عليه الصلاة والسلام: فيفتتحون القسطنطينية. الحديث وفيه ذكر المسيح الدجال، خروج الدجال بعدئذ، والحديث رواه مسلم. فإذا قيل المدينة التي يخرج منها الجيش الذي يخرج لقتال الروم وهو من خيار أهل الأرض يومئذ، قيل هي مدينة حلب، وأن الأعماق ودابق التي ينزل الروم بها قريبان من حلب. وقيل إن المدينة النبوية ليست المقصودة، لأنها عند فتح القسطنطينية تكون خرابا، وجاءت بذلك نصوص في آخر الزمان عن آخر الزمان، وذكر صاحب مرقاة المفاتيح هذا وسبب استبعاد كونه من المدينة النبوية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. العلامة ابن العديم رحمه الله قال: المدينة المذكورة التي يخرج منها الجيش، جيش المسلمين في آخر الزمان، هي حلب، لأن أقرب المدن إلى دابق، وفي تلك الناحية يطلق اسم المدينة على حلب عند الإطلاق وليس على المدينة النبوية. واستدل بالإطلاق في قوله تعالى وجاء بقوله تعالى وجاء من أقصى المدينة، وفي وبقوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، حيث انصرف الإطلاق إلى المدينة التي يفهم إرادتها عند الإطلاق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من خيار أهل الأرض. ويقول صاحب بغية الطلب في تاريخ حلب رحمه الله ابن العديم أنه لا زالت عساكر حلب في كل عصر موصوفة بالمصابرة والثبات عند المقاتلة واللقاء. إذن حلب عبر التاريخ الإسلامي أبلت بلاء حسنا، وكان أهل الجهاد الذين يخرجون من حلب كانوا دائما من الصدق عند اللقاء، الصبر في الحروب. وقرية دابق كانت مجمعا لعساكر الإسلام من زمن معاوية رضي الله عنه، وفي أيام سليمان بن عبد الملك، وفي أيام هارون الرشيد الذي كان يأتي حلب شخصيا ويرتب أمور الغزو والجهاد من حلب، وكذلك فعل المأمون والمعتصم بعده. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما تسلم حلب سنة 579 للهجرة قال: والله ما سررت بفتح مدينة كسروري بهذه، وقد تبينت الآن أني أملك البلاد، وعلمت أن ملكي قد استقر وثبت. وهذا الكلام نقله عنه صاحب نهر الذهب في تاريخ حلب. الآن الغارات تتوالى على حلب، القصف مستمر على حلب، التخريب والتهديم لحلب، ويتربص أهل الكفر بحلب، وقد جاءوا من كل مكان، من إيران ومن شيعة أفغان ومن شذاذ الأرض وأفاقها، والروس والنصارى ومن يعاونهم وخلفهم من اليهود وغيرهم، والقصف الوحشي يتوالى على المدينة. رأينا عجبا عجابا والله في صمود أهلها وفي ثبات من فيها. وكان مما أثلج الصدر أن توجد هذه المشاهد التي تدل على التمسك بالدين، نساء بكامل الحجاب يخرجن من بين الأنقاض تغطي نفسها بالرغم من قساوة الموقف وبالرغم من شدة القصف، فكيف كانت يا ترى متهيئة لتخرج بالرغم من أن الصوت يذهل المرضعة عما حولها؟ وهذا يدل على أن في الأمة خيرا كثيرا. وهكذا ترى هذه المرأة الأخرى في المشهد الآخر وهي خارجة من بين الأنقاض أيضا، خارجة من بين الأنقاض أيضا بكامل حجابها. الله أكبر، ما أحسن الثبات على الدين. الله أكبر، ما أحسن هذه العفة، وما أعظم هذا التمسك بأحكام الله تعالى حتى في هذا القصف وتحت هذا الحصار، وبالرغم من شدة الإجرام الذي يحدث، لكن هكذا يخرج النساء بكامل الحشمة. ولله الحمد والمنة أن جعل في نساء أهل الإسلام من تتمسك بكامل حجابها حتى بالرغم من هذه المواقف. الحقيقة أن بركة الشام عظيمة وفضائل الشام متعددة، فالشام خيرة الله من أرضه، يسكنها خيرته من عباده، وبها خير الأجناد آخر الزمان، كما جاء في حديث عبد الله بن حوالى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالى: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. بالشام يستقر العلم والإيمان وملك الإسلام عند وقوع الفتن في آخر الزمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري، فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. الشام أرض الرباط والثغر إلى يوم القيامة. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام، وتبقى قلوبنا مع أهل الشام، وحلب من الشام، وما أدراك ما حلب. وأبو مجاهد حاضر للمشهد وناقل لما يراه، هو معنا الآن. السلام عليك ورحمة الله أبا مجاهد.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله شيخنا الفاضل والسادة المشاهدين.
حياك الله يا أخي، تفضل يا أخي، لعلك تخبرنا بما تراه وتسمعه وتنقل إلينا من الموعظة ما يحيي القلوب.
نعم شيخنا الفاضل، حياكم الله، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. نعم، مدينة حلب هذه المدينة الصامدة التي يحاول الطيران الروسي ومن خلفهم الإيرانيين وهذا النظام المجرم إركاع هذه المدينة 10 أيام، وتكثيف الطيران الروسي وطيران قوات النظام على هذه المدينة، حيث يستهدفون المساجد ويستهدفون دور العبادة ويستهدفون أيضا المراكز الدفاع المدني وأيضا المشافي، كما شاهد العالم بأجمعه كيف أنهم استهدفوا مشفى للأطفال الخدج. هذا المشفى الذي هو يعني عبارة عن مشفى توليد فيه النساء والأطفال الخدج، استهدفه الطيران الروسي وطيران قوات النظام. هذا المشفى سقط فيه ما يقارب عن 50 شهيدا، كان أغلبهم من النساء وأغلبهم من الأطفال، واستشهد خلال هذا القصف من طبيبين، أحدهما كان الطبيب الوحيد في مدينة حلب، هو طبيب الأطفال، حيث أن يعني لك أن تتخيل مدى هذا الإجرام ومدى هذا. والله من خلال هذا القصف كان هنالك بعض الأخوات والمسعفون والدفاع المدني والأهالي أرادوا إخراج بعض النساء من تحت الأنقاض، فمنهم من خرجت ويعني رفضت أن تخرج دون أن تضع الحجاب، ورأيتم بعض الصور التي خرجت منهن نساء في مدينة حلب، يعني رفضوا الخروج إلا أن يعني يكون لباس الحشمة والعفة من هؤلاء الطاهرات. فالعالم كله يعني ويتفرج على ما يحدث من هذا الإجرام. نحن عبر منبركم وعبر شاشتكم الكريمة وفي لقائنا معكم شيخنا الفاضل نتوجه إلى المنظمات الإنسانية وأهل الخير لموضوع إنقاذ مدينة حلب من أزمة أو كارثة ممكن إنسانية قد تقع من خلال استهداف المشافي. 4 نقاط طبية استهدفت في مدينة حلب، 4 مناطق و4 مشافي و4 مستوصفات خرجت عن كانت تداوي الجرحى الذين كانوا يخرجون وكانوا يعني لم يكتب لهم الموت جرحى. يعني لا نجد أماكن، يعني قليلة هي الأماكن ودور الاستشفاء من أجل معالجة هؤلاء المرضى. إذن هو نداء أوجهه عبر يعني شاشتكم وعبر شاشتكم دكتور، يعني أن نمد يد المساعدة من أجل يعني فقط موضوع معالجة هؤلاء المرضى وإعادة ترميم هذه المشافي التي بكاملها خرجت عن الخدمة.
جزاك الله خيرا يا أخي، أثابك الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بإخواننا، نسأل الله عز وجل أن يرفع البأس وأن ينفس الكرب وأن يزيل هذه الشدة، ليس لها من دون الله كاشفة حقا. والشام وشأن الإسلام بالشام عظيم، والمقام بها في سبيل الله رباط، وهي ثغر الثغور آخر الزمان، أطراف الشام ثغور على الدوام. منذ الفتح الإسلامي العظيم لمدينة حلب والحروب والاعتداءات لم تتوقف ولم تنقطع الغارات على حلب، فغزاها الروم النصارى والفرنجة والمغول التتار مرات وكرات، غزتها بريطانيا وفرنسا في العصر الحديث. في سنة 330 للهجرة وصل الروم إلى قريب من حلب، فقتلوا من قتلوا وأسروا نحو من 15,000 إنسان. وكذلك في سنة 351 دخل ملك الروم إلى حلب بغتة في 200,000 مقاتل، وقاتله من قاتله بعد ذلك من المسلمين، واستحوذ ملك الروم وأخذ أموالا وعددا للحرب لا تحصى، وقاتل أهل حلب قتالا عظيما، وقتلوا من الروم خلقا كثيرا، وفتح الروم شقا في السور فقاتلهم المسلمون وأزاحوهم عن السور. فلما جن الليل جد المسلمون في عمارة السور، وما أصبح الصباح إلا وعاد السور كما كان. اشتهر من أهل حلب مهندسون معماريون وإنشائيون، كانوا ينشئون السور حلب في صد موجات الغزو، ولو فتح الأعداء ثغورا فيه يعاد ترميمها بسرعة ويعاد تحصينها أيضا. فكان عندهم مبادرات وكان عندهم مهارات. ودخل الروم حلب بعد ذلك ومرة أخرى في يعني عام آخر، وانتهبوا وخربوا المساجد وأحرقوا، وأقاموا 9 أيام يفعلون المفاسد العظيمة. وخاف بعد ذلك قائد الروم أن يتجمع المسلمون ويأتون لنجدة أهل حلب، فخرج منها وفر منها واكتفى بما حصل. وفي سنة 421 أيضا أقبل ملك الروم من قسطنطينية إلى حلب في 300,000 مقاتل، وكان نصر بن صالح بن مرداس عليها أميرا من المسلمين، وأرسل الله على الروم عطشا شديدا، وكان الزمان صيفا، وخالف بين كلمتهم، وحصل الانتكاس والرجوع، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وأتبع أعراب المسلمين عساكر الروم المنسحبين ليلا ونهارا صباحا ومساء ينهبون فيهم. وذكر القصة ابن أثير رحمه الله في الكامل في التاريخ. وفي عام 491 للهجرة خرج نحو 30,000 من الفرنج إلى المسلمين بحلب، وقتلوا في الطريق من وجدوا من المسلمين، وحصلت مواجهات كثيرة كما ذكر صاحب كتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، وهو الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله. وهكذا في عام 543 للهجرة حاصرت الفرنج ومعهم ملك الألمان دمشق، وكانوا 70,000 مقاتل، واستعان صاحب دمشق بالملك نور الدين محمود رحمه الله الذي كان متوليا على حلب في ذلك الوقت، وبأخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل، فأنجداه سريعا. خرج نور الدين من حلب وأنجد المسلمين في دمشق، وكذلك أخوه من الموصل في 70,000 مقاتل. ولما سمعت الفرنج بهذا انسحبوا وتحولوا، ولكن المسلمين لحقوهم وتواجهوا معهم، وكانت خسائر عظيمة في صفوف الروم. في 2 صفر سنة 658 استولى التتر المغول على حلب في الاجتياح المشهور بقيادة هولاكو، وحاصروها 7 أيام ودخلوها بالأمان وغدروا بأهلها، فقتلوا خلقا لا يعلمهم إلا الله، ونهبوا الأموال وخربوا وأفسدوا، وأعطوا الأمان لأهل القلعة ودخلوها، ولكن حدثت الموقعة في المذبحة، إلى أن نصر الله المسلمين في موقعة عين جالوت على التتر، وتخلصت حلب وغير حلب من رجس أولئك التتر يتبعهم المسلمون في كل مكان من عين جالوت إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب. وكان ذلك موقفا عظيما من مواقف الإسلام. استمرت غارات التتر وعلى حلب 659 للهجرة، وحصل ما حصل أيضا من المصائب، لكن في النهاية هزم الله التتر وقتل المسلمون أكثر التتر، وهرب زعيمهم بأسوأ حال في نفر يسير، وعادوا مرة أخرى، وأعاد الله سبحانه وتعالى للمسلمين الغلبة. وكان الظاهر بيبرس رحمه الله من الذين جاءوا لنجدة حلب. وحتى في عام 679 للهجرة أقبل التتر من كل فج إلى حلب وقتلوا ونهبوا، وقيض الله سبحانه وتعالى من قيض للمسلمين. وسجل لنا ابن العديم رحمه الله حادثة عجيبة في جهاد أهل حلب مع الفرنج، يقول: فضاق الأمر بالحلبيين إلى حد أكلوا فيه الكلاب والميتات وقلت الأقوات ونفد ما عندهم وفشى المرض فيهم، فكان المرضى يئنون لشدة المرض من أهل حلب، فإذا ضرب الصوت لزحف الفرنج قام المرضى كأنما أنشطوا من عقال وزحفوا إلى الفرنج وردوهم، ثم عادوا إلى مضاجعهم يستريحون. حلب كان فيها من كبار القادة والفاتحين والشجعان والمقاتلين، وأبو عبيدة رحمه الله، عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة، خالد بن الوليد، عياض بن غنم الفهري، شرحبيل بن السمط الكندي، حبيب بن مسلم الفهري، سعيد بن عامر الجمحي، فضالة بن عبيد الأنصاري، عبد الرحمن بن خالد بن وليد، كلهم صحابة وقادة شجعان. وحلب أيضا كان فيها من الولاة المشهورين أحمد بن طولون، كان شجاعا جوادا حسن السيرة، وسيف الدولة الحمداني على ما كان فيه من التشيع كان عنده شجاعة، وما حصل بعد ذلك من مجيء الملك الشهيد عماد الدين زنكي رحمه الله كان له أثر كبير في دخوله حلب وإقامته لدار سلطانه فيها وانطلاق الجهاد منها، وكان مقداما حازما من كبار الشجعان، قضى على الفرنجة وامتد سلطانه إلى ممالك كثيرة شرقا وغربا، والموصل وديار بكر والجزيرة ومصر وبعض بلاد المغرب وجانب من اليمن، وكان معتنيا بمصالح الرعية ويباشر القتال بنفسه، ووفقه الله في حروبه مع الصليبيين فكسرهم في معارك كثيرة جدا. وكذلك ابنه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي الشهيد، وهو أعدى الملوك زمانه وأجلهم وأفضلهم. حلب اليوم وهي تحت القصف نجد فيها من الشيوخ الذين أخرجوا من تحت الأنقاض، الشيوخ الكبار في السن، الشيوخ في الجراحات، الشيوخ الذين ترى منهم الفصاحة وهم يبينون لجوءهم إلى الله. الحقيقة في عدة مشاهد وعدة مقاطع فيها شيوخ من حلب عنده في كلامهم اللجوء إلى الله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قضى نحبه وهو يرفع سبابته. رأينا مشاهد من قتلى الآن في القصف على حلب، الواحد منهم يرفع سبابته لله عز وجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. الحقيقة أن ما رأيناه من الثبات ومن الصمود، وكأنهم يقولون للمجرمين الذين يقصفونهم: لن ندعكم تستولون على حلب، لن ندعكم تهنأوا بأخذها، ولن يكون قدومكم إليها يا أيها الرافضة الأوباش المتجمعين من الأماكن المختلفة تريدون الاستيلاء على بلاد المسلمين على حلب وعلى غير حلب، لن ندعكم تهنؤون بذلك، ولن نترك بلاد الإسلام لكم، بل نحن مقيمون فيها لا نبرح مهما اشتد قصفكم ومهما أغارت طائراتكم ومهما ألقيتم من الحمم فوق رؤوسنا فنحن هنا صامدون وباقون. الحقيقة أن صمود أهل حلب اليوم يستحق من إخوانهم المسلمين كل عون، كل مساندة، وكل تأييد ومساهمة، كل إمداد، وكل مشاركة، سواء كانت من مال أو إعلام أو دعاء. والحال كما يقولون العين بصيرة واليد قصيرة، فماذا يملك المسلمون لإخوانهم في حلب وتقصفهم الطائرات، لا يستطيعون إمدادهم بمدفعية مضادة للطيران ولا بأسلحة حديثة يدفعون بها هذا العدوان عنهم. إنه بلاء عظيم والله، إنها مصيبة كبيرة، إنه ألم بالغ يحدث اليوم. ونحن نستلهم من تاريخنا ما نثبت به إخواننا. وكان نور الدين رحمه الله وابنه، يعني الواحد منهم يستدعي فحول العلماء من الأقطار يسكنهم بالشام ويبني لهم المدارس، يغدق عليهم أنواع الإحسان. انظروا إلى المدرسة الحلاوية بحلب، وكذلك المدرسة النفرية النورية، والمدرسة العصرونية بحلب، مدارس تقصف اليوم في أحياء قديمة من حلب في الكلاسة وفي غيرها. كانت هنا مدارس تخرج علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء اللغة العربية. إن هذه المشاهد اليوم لهذه الأحياء القديمة فيها من إرث الآباء والأجداد ما فيها، فيها ديار عبد الله فيها، وفيها مساجد رفع فيها اسم الله. يقف اليوم بل يقعد إخواننا أبطال الدفاع المدني في حلب الذين انتدبوا أنفسهم على غير رواتب ولا مكافآت ولا إمكانات ولا رافعات ونقص في العدد والعدة والآلات، لكنهم بأيديهم وسواعدهم يستخرجون الناس من تحت الأنقاض. إنه إغاثة الملهوف، إنها تلك البطولة التي تقتحم مكان القصف بالرغم من أن الطائرات يمكن أن تعاود وأن تقصف المقصوف مرة أخرى. نرى بطولات، وإن خطوتك وجريتك أيها الطفل هاربا ستكون إن شاء الله قفزة إلى عالم النصر ووثبة في طريق التفوق إن شاء الله. وأنت أيها الطفل الحلبي ستكون عصابة جرحك عمامة علم غدا إن شاء الله. لئن استهدفوك اليوم فجرحوك، لئن قصفوا بيتك ودمروه، لكن طريقك مستقبلا إلى عالم العز والتمكين سيأتي إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، كانت دور الحديث ومشيختها عظيمة جدا، وكان الحفاظ الكبار أبو القاسم بن عساكر رحمه الله يتولون التدريس فيها، الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود بن زنكي مات وعمره 19 سنة، شاب كان أديبا عاقلا محببا إلى أهل حلب إلى الغاية. وكذلك غياث الدين بن السلطان صلاح الدين الأيوبي غازي، كان من خيار الملوك وأسدهم سيرة، وحضر كثيرا من الغزوات مع أبيه. وابنه الملك العزيز بن الظاهر محمد بن غازي كان شجاعا جوادا، توفي وله من العمر 24 سنة. وكذلك ابنه الملك الناصر الذي حكم حلب وأحبته رعيته كان جوادا فاتحا. حلب خرجت أعداد من العلماء الذين كتبوا ما كتبوا ودرسوا ما درسوا وحفظا ورواية تعليما للعلم ونشرا له، أبو توبة الحلبي، الربيع بن نافع، الإمام الحافظ، الحجة العابد، شيخ أبي داود وشيخ أبي حاتم، من أقران الإمام أحمد، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم في مصنفاتهم، وأبو الطيب اللغوي الحلبي عبد الواحد بن علي، الإمام الكبير المتفنن بعلم اللغة العربية، سكن حلب وقتل فيها شهيدا يوم دخلها الروم في 200,000 مقاتل، ومن كتبه شجر الدر وكتاب الأضداد، وابن غلبون طاهر بن عبد المنعم أبو الحسن الحلبي إمام القراءات المشهور، رحل إلى مصر وصار شيخ الديار المصرية، صاحب كتاب التذكرة في القراءات الثمان، شيخ الإمام أبي عمرو الداني صاحب التيسير في القراءات السبع، والعقيلي أحمد بن يحيى بن زهير الإمام القاضي، ولد بحلب، من كبار الفقهاء الحنفية وولي القضاء، ومن أحفاده كمال الدين بن العديم، وكذلك الغزنوي علي بن إبراهيم الفقيه الحنفي صاحب كتاب تاج الشريعة، ومن مؤلفاته تفسير التفسير ومشارع الشرائع والمنابع في شرح المشارع، والفقيه المشهور الكبير علاء الدين الكاساني أبو بكر بن مسعود الملقب بملك العلماء، قدم حلب فولاه نور الدين زنكي تدريس المدرسة الحلاوية، وهو صاحب كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، شرح كتاب شيخه تحفة الفقهاء، فجعله شيخ مهر ابنته فاطمة الفقيهة العالمة وزوجه إياها، فقال الفقهاء شرح تحفته وزوجه ابنته، وكانت توقع مع زوجها في الفتية، وإذا أخطأ صوبت له، وكانت الفتوى تخرج فيها خط ثلاثة: الكاساني زوجها، والسمرقندي أبوها، وكذلك خطها هي. وابن يعيش الإمام اللغوي صاحب شرح المفصل ولد وتوفي بحلب وتصدر للإقراء فيها، وابن العديم عمر بن أبي جراد الحلبي صاحب كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب، والكتاب الآخر أيضا شاهد على قوته رحمه الله وعلى علمه بالتاريخ، وكذلك ابن شداد، وكذلك ابن شداد الأنصاري، كثيرون من أهل حلب من العلماء والقراء، كابن النحاس الحلبي شيخ العربية، والشهاب الحلبي محمود بن سلمان الشاعر المكثر صاحب الدواوين، وعبد الكريم بن عبد النور القطب الحلبي الذي رحل إلى مصر فصار شيخا عظيما فيها، وكذلك صاحب شرح مختصر ابن الحاجب، ومن أعظم ما من أخرجتهم حلب أحمد بن يوسف بن عبد الدايم السمين الحلبي المفسر اللغوي الشافعي صاحب الدر المصون من علماء من علوم الكتاب المكنون، من أهم الكتب في بابه في إعراب القرآن، وخطيب حلب بن عشائر صاحب ذيل على تاريخ ابن العديم، وابن الشحنة محب الدين الإمام الفقيه الحنفي المؤرخ الأديب، وابن الشحنة الصغير ابنه الذي ألف كذلك نزهة النواظر في روض في الروض، وشهاب الدين ابن العجمي رحمه الله، أئمة كبار كثيرين أخرجتهم سبط ابن العجمي البرهان الحلبي، ومن المعاصرين أعداد أيضا، كان منهم الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى من كبار العلماء بحلب، والكواكبي صاحب نظم المنار في أصول الفقه والمنظومة منظومة الكواكب ونظم الوقاية في الفقه، وسليمان بن محمد الحلبي البطل الكبير الذي قتل قائد الجيش الفرنسي بمصر أيام احتلالها كليبر المشهور، ولد ونشأ بحلب ثم ذهب إلى الأزهر وتعلم فيها، وظل يتعقب كليبر 31 يوما حتى طعنه عدة طعنات بخنجر كان يخفيه فقتلوه رحمه الله تعالى. هذا غيض من فيض في تاريخ هذه المدينة العريقة الكبيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي أهلها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البأس عنها. فاصل قصير ثم نعود إليكم.
ما بدين يشيل حمد لله. الله يخرب دياره، الله يخرب دياره، خرب دياره هالأمه، الله يخرب دياره، خرب دياره هالأمه. الله يا الله لا يوفقه، الله لا يجيب له الخير.
آمين يا رب.
إرهابي إرهابي عمره 70 سنة، قل له قل له تفضل.
حسب الله ونعم الوكيل.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم، فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:
فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
أنا أذل ولا
الحمد لله على كل حال، ولا يزال نظام النصيرية المجرم يقصف بالتعاون مع ذلك الوحش الروسي، مع حقد باطني رافضي قد جلب قوات برية وغيرها لأجل استئصال المسلمين. أين ما يسمى بالأمم المتحدة؟ أين ما يسمى بحقوق الإنسان؟ أين ما يسمى بهذه المنظمات العالمية؟ أين منظمة الصحة الدولية؟ أين اليونيسيف؟ أين الذين يزعمون في العالم أنهم يغيثون الأطفال؟ ألا يرون أطفال حلب وغير حلب إلى أي شيء يتعرضون؟ هذا القصف الوحشي الذي يستهدف المنازل والمنشآت، 260 غارة جوية، 65 برميل متفجر، 18 صاروخ أرض أرض، 110 قذيفة مدفعية، كلها في 8 أيام، كلها في 8 أيام. بلغ عدد القتلى في أسبوع 190، نسأل الله أن يكونوا شهداء، بينهم 43 امرأة، 40 طفلا، تقريبا 394، 400 جريح في مشاهد دامية. وفتوى نادرة نادرة في حلب بعدم إقامة صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن القصف يمنع الذهاب إلى الجوامع، بل الجوامع نفسها مستهدفة، لا الطريق آمن ولا الجوامع آمنة. لم يتركوا تجمعات سكنية ولا أسواق شعبية ولا مخابز ولا مستشفيات ولا مساجد. 50 قتيلا حصيلة مجزرة مشفى القدس في حي السكري بحلب. ضحايا المجزرة من الأطباء والمسعفين والمرضى والجرحى، وقتلوا من تبقى من الأطباء، كما قتل ذلك الطبيب رحمة الله عليه الذي بقي صابرا مرابطا، محمد وسيم معاذ. أين هؤلاء الذين يتعاونون اليوم حتى يقول نائب وزير الخارجية الروسي إن طلعاتنا الجوية وغاراتنا الجوية تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة؟ ماذا تحتاج القضية في تدمير حلب إلى هذا الاتفاق الدولي وهذا التواطؤ على التدمير؟ ومنهم من يشارك خفية ويشارك مددا ويشارك سكوتا ويشارك ضمنيا ويشارك تخطيطا، ماذا لو كان هذا الذي يحدث في مكان آخر غير بلاد المسلمين؟ كيف سيكون قيامهم يا ترى؟ إذن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مجرد كذبة، كذبة فقط. ويبقى واجبنا نحن أهل الإسلام، نحن الذين نرى اليوم العبر، ونحن جزء من هذه الأمة، نحن مرحلة تاريخية من مراحل تاريخ هذه الأمة. هذه البلاد سواء كانت بلاد الشام أو غيرها مر عليها أشياء في القديم، وسيمر عليها أشياء حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وستكون الشام ومنها حلب موطن لانتصارات عظيمة جدا في آخر الزمان، يكسر الله بها أهل الصليب، كما سيحدث في موقعة مرج ذابق. ومن أصدق من الله قيلة، وهذا وحي، ومن أصدق من الله حديثة. والله عز وجل يرينا هذه الأحداث وهذه المصائب، وفيها تنبيه للناس بأن الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت تساوي شيئا عند الله ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولا أعطى كافرا سلطانا فيها، ولا أعطى كافرا قوة فيها. لكن متاع الدنيا قليل وهذه زائلة. وما يحدث المسلمين اليوم كفارة ورفع درجات، تطهير وزيادة حسنات. ما يحدث المسلمين اليوم فيه تنبيه لهم على أن التخلف عن الدين سبب المصائب، وأننا عندما أعرضنا، عندما أهملنا، عندما قصرنا وفرطنا في حق ديننا سلط الله علينا هؤلاء. اليوم نرى مصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. وقد تداعوا فعلا على الشام، على حلب وغير حلب، تداعي الأكل إلى قصعتها، يقصفون، يخططون، يجرمون، يتآمرون. نحن نرى ما نرى ونوقن بأن ما حصل للمصابين من المسلمين هو خير لهم. المؤمن مستريح والكافر مستراح منه. الذين مضوا إلى الله من أهل الشام وغيرهم نتيجة العدوان لعل ما مضوا عليه شهادة وأجر، وأن ما عند الله في الآخرة بعد الموت خير لهم من الدنيا، خير لهم من بيوتهم، وخير لهم من أموالهم التي تركوها وراءهم، وما عند الله من الأنس والنعيم خير لهم حتى من أقاربهم الذين كانوا يعيشون بينهم. ثم نحن واثقون أن هذه المصائب التي نراها ستقود إلى حشد الأمة طاقاتها، وأن هذا خطوة نحو خطوات النصر القادم بإذن الله. نحن نوقن بأنه إذا اشتد الكرب قرب الفرج، ومن سنن الله تعالى أن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن الليل يتلوه النهار، وأن الفجر قادم. كلما اشتدت الكربات كان ذلك أمارة على قرب انفراجها. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج، يعني الشمس، وسحاب الخير له مطر، فإذا جاء الإبان تجي السحاب ووقته. سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. مهما نزل بعبد مؤمن منزلة شدة سيجعل الله بعدها فرجا، ولن يغلب عسر يسرين. تضايقي تنفرجي. وإلى إخواننا في بلاد الشام: عسى ما ترى أن لا يدوم، وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر. عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا لاح عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. ونحن علينا المواساة، وقد قال الله: إنما المؤمنون إخوة. علينا النصرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من نفس عن مؤمن أو عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. لا يسلمه، لا يتركه مع من يؤذيه، وإنما يدفع عنه وينصره. علينا التأييد بكل الطرق والوسائل، وعلى منصات وسائل التواصل والإعلام الجديد وغيره. وقد قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه المحن تقربنا من بعض، هذه المحن تشعرنا بالمحبة والموالاة والانتماء والعون. نتناصر ونتعاضد، والمواساة من أخلاق المؤمنين، وعلى قدر الإيمان تكون المواساة. فكلما ضعف الإيمان ضعفت، وكلما قوي قويت. وكان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس مواساة لأصحابه. المواساة ولو بالكلمة الطيبة، نقول لأهل حلب صبرا، فإن مع العسر يسرا. آجركم الله، نصركم الله، صبركم الله، ثبتكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض ويتبع الجنازة ويواسي بالقليل والكثير. يا أهل حلب، إن إخوانكم المسلمين في العالم ينظرون إلى ثباتكم، فأروا الله من أنفسكم خيرا. يا أهل حلب، إن من الشيوخ الركع والنساء والعجائز من يرفعون أصواتهم إلى الله بالدعاء لكم، فأبشروا وأملوا. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأهل المال ينفقون وعليهم الواجب، ليس تفضلا على إخوانهم ولكن بذل شيء مما أوجب الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وهكذا من خلف غازيا في سبيل الله فقد غزا. نحن نحث أنفسنا وإخواننا على نصرة إخوانهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بنصر المظلوم، وقال الله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قال العلماء: نصر المسلم فرض على كل شخص بحسب حاله. والحمد لله هناك أهل النجدات من المسلمين، وهناك من يتواصل من المسلمين في تركيا وغيرها، ومن الخارجين من سوريا الفارين مع إخوانهم من إرسال المساعدات والمعونات والمال وغير ذلك. إنها صرخة لشباب الأمة الذين أنفقوا أوقاتهم في الملذات المحرمة وضياع الأوقات، والذين يلهثون جريا وراء متع الدنيا، أن يستيقظوا ويعودوا لأنفسهم. أين معوناتنا لإخواننا في حلب وغيرها؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أين المسلمين الذين يقفون مع إخوانهم إذا نزلت بالمسلمين حاجة من الزكاة والصدقات وغيرها؟ أين القنوت والدعاء؟ والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين من المؤمنين ويسمي ويقول: اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. ونحن نقول أيضا كما دعا: اللهم أنجي المستضعفين من أهل حلب وغيرها من المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على هؤلاء المجرمين، اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم عجل الفرج، ليس لها من دونك كاشفة. نسألك وأنت الله القهار أن تعجل بهلاك الطغاة المجرمين، يا قوي يا عزيز لا يعجزونك، يا مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصر المسلمين عليهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نسمع أخبارا طيبة عن إخواننا إن شاء الله ونتفائل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فات الكرامة في حلب، حتما سيرجع حق شعب المستلب، ميلاد حلم كل يوم يقترب، في صفحة يطوي مآسيها الزمان.
ذلوا ولا